بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسندكم الصحيح المتصل الإمام مالك بن الأسد رحمه الله تعالى، وأدى ما نفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب القنوت في الصبح. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائطة فليبدأ به قبل الصلاة. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. باب انتظار الصلاة والمشي إليها. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له واللهم ارحمه. قال مالك: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. وبه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه ولم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له واللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وبه قال: حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
اللهم صل وسلم وبارك
على سعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته البينة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المبين للشريعة بأحسن البيانات الحسنة، وعلى آله وأصحابه ذوي الصفات المستحسنة، وعلى من تبعهم بإحسان فيما أسره وأعلنه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله أصل الهدى ومعدنه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ الحديث المتعلق بالصلاة، وبوب في هذا الباب بقوله: باب القنوت في الصبح. وأورد حديث ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة، يعني عبد الله بن عمر، وهو المروي عنه، وخالف في ذلك أباه سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد جاء عنه قنوته في صلاة الصبح كبقية الخلفاء الراشدين، وجاء بوجوه صحيحة كما قال الدارقطني قنوتهم في صلاة الصبح كما جاء أيضا عنهم عدم الجنود، وكأنهم محمول على بعض الأحوال أو بعض الأيام. وكذلك ما صح من أنه صلى الله عليه وسلم في قول أنس: أما في صلاة الصبح فلم يزل يجنود حتى فارق الدنيا. قال: والجنود يأتي عندنا في اللغة بمعان متعددة، فمن الجنود مطلق الدعاء، ومن الجنود وهو في المصطلح الدعاء في الصلاة في حال مخصوص من القيام. ويأتي الجنود بمعنى الإقرار بالعبودية لله تبارك وتعالى، ويأتي الجنود بمعنى التبتل في العبادة والطاعة. قال الله في سيدتنا مريم: وكانت من القانتين. وقال تعالى: أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الأخذ ويرجو رحمة ربه. ويأتي الجنود بمعنى السكوت، ومنه قول تعالى: وقوموا لله قانتين، حين نهوا عن الكلام في الصلاة، ومنه أن يتكلموا في الصلاة، وقوموا لله قانتين. ويأتي الجنود بمعنى القيام، ومنه قول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول الجنود، يعني القيام، طول القيام فيها. فيأتي بهذا المعنى، وهو في اصطلاح الفقهاء الدعاء في الصلاة في أثناء القيام على حال مخصوصة وجه مخصوص. فهذا الدعاء يقال له الجنود. فجاءنا فيما يتعلق بالنوافل الجنود في الوتر، وهو مستحب عند الشافعية في النصف الأخير من رمضان، الجنود في صلاة الوتر، وهو عند غيرهم وفي قول عندهم مستحب طول العام في كل صلاة وتر يجنود آخرها. وهذا ما يتعلق بالنوافل. أما ما يتعلق بالفرائض فعلى وجهين: وجه الجنود المستمر أو الدائم، وهو صلاة الصبح عند الشافعية وعند المالكية يسن الجنود فيها، إلا أن الشافعية جعل الجنود مطلقا وقته بعد الركوع في الثناء الاعتدال، وقالوا بالجهر فيه. وقال المالكية قبل الركوع إذا أنهى قراءته في الركعة الثانية من صلاة الصبح كانت سران، فليس عندهم فيه رفع يدين ولا وليس عندهم فيه جهر. وهو عند الشافعية يسن بالجهر مع رفع اليدين على الأصح عند الشافعية، وقيل لا يرفع اليدين. وأما غير الصبح ففي النازلة عند نزول نازلة وحدوث الحوادث. ورأى الإمام أحمد أن الجنود يكون للإمام يدعو للجيوش، إذا أرسل جيشا لقتال الكفار فالإمام يدعو لهم في الصلوات يجنوت في ذلك. كما أنه أيضا جاء عنه الجنود للنوازل في الصلوات، وليس عند الإمام أبي حنيفة جنود بهذا الاصطلاح في الصلاة. فعلمنا أن الجنود في صلاة الصبح هو عند الإمام الشافعي والإمام مالك، إلا أنه عند الإمام مالك قبل الركوع، وفي قول بعضهم يتخير قبل الركوع أو بعد الركوع من المالكية، والمشهور عندهم أنه قبل الركوع وأنه سرا، وعند الشافعية بعد الركوع وأنه يجهر به. كما أن الأصح عندهم سنية رفع اليدين فيه، و استدلوا بما جاء عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه لما ذكر جنود النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلوات كلها على قاتلي أصحابه ببئر معونة، ثم تركه فأما في الصبح فلم يزل يجنود حتى فارق الدنيا، كما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام الدارقطني، و رواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى، وصححه من الحفاظ البلخي والحاكم والنسائي والبيهقي. قول سيدنا أنس: فأما في الصبح فلم يزل يجنت حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. وهكذا عرفنا مكانه في الصلاة عند الشافعية، وهو في الاعتدال بعد القيام من الركوع، وكذلك عند الحنابلة سواء في قنوت النازلة أو في قول أنه يقنوت في الصبح، فمحله عندهم كالشافعية بعد الركوع في الاعتدال قبل السجود، ويجهر به كذلك ويرفع يديه. وجاء أيضا عن ابن عباس وابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة سواء، وبعد ذلك هل يتعين ألفاظ معينة في القنوت أو يكفي أي دعاء، وهل يمكن القنوت بالدعاء بالآيات من القرآن الكريم كما هو في مذهب الهادوية أنه يسن القنوت في صلاة الصبح أيضا بعد الركوع بالجهر ولكن بالآيات، يقرأ الآيات التي فيها الدعاء. وقال الشافعية يمكن في الأصح عندهم المتمد يمكن بأي دعاء إلا أن أقله دعاء وثناء يدعو الله ويثني عليه كما جاء في القنوت الذي علمه صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن بن علي. فأي دعاء وثناء يكفي في القنوت في صلاة الصبح إن شفيه، كأن يقول اللهم اغفر لنا يا غفور فقوله اللهم اغفر لنا دعاء وقوله يا غفور ثناء. وفي قول عند الإمام الغزالي في الوسيط وغيره أنه يتعين الألفاظ الواردة مثل التشهد، وإن الألفاظ التي وردت التي اختارها الشافية الألفاظ التي وردت عن سيدنا الحسن بن علي في تعليم النبي له أن قنوت بهذا الدعاء في صلاة الوتر وصلاة الفجر، كما حقق الرواية بذلك الإمام المروزي في كتابه قيام الليل، وحرر الروايات عن الحسن وحرر رواية في الوتر والفجر أنه علمني صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في صلاة الوتر والفجر. ثم جاء عن محمد بن الحنفي أنه سمع من يقرأ اللهم اهدنا في من هديت وعافنا من عافيت، فقال هذه كلمات كان أبي يدعو بهن في صلاة الصبح، يقصد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. كما أسلفنا أن الخلفاء الأربعة ورد عنهم القنوت وجاء في أحاديث صحيحة، وكذلك ورد عنهم عدم القنوت. وما جاء من قنوت الخلفاء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم فيما رواه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى، وقال وهذه روايات صحيحة موصولة عن قنوت الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فالأمر واسع، والألفاظ التي وردت عن سيدنا الحسن بتعليم النبي اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك، وفي رواية إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. يقول العلماء عندنا نزاد أهل العلم ولا يعز من عاديت، وكذلك قبل هذا قبل قوله تباركت ربنا وتعاليت، وبعد قوله تباركت ربنا وتعاليت زادوا فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. وناقش القاضي أبو طيب في قوله لا يعز من عاديت، وأجابوا عنه بأن ليس في ذلك شيء واللفظ صحيح، وإن الله عدو للكافرين كما جاء في القرآن الكريم، فلا إشكال في قوله ولا يعز من عاديت. وبعد ذلك إذا جاء هذا المنقول، وفي هناك منقول عن سيدنا عمر بن الخطاب قنوت، وكما يقول الإمام النووي وغيره لو قنت بالدعاء المنقول عن عمر كان حسنا، فكان يقول اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألب بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة كفرة الكتاب والذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد ونخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين ملحق. واستحب بعضهم الجمع بين القنوت سيدنا الحسن وقنوت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن قالوا فإن جمع بينهما فلسع أنه يؤخر قنوت سيدنا عمر لأن وارد عنه، وقنوت الحسن وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو المقدم. المقدم. وقال الشافعية إذن في الأصح عندهم أنه إذا جاء بشيء من الوارد فإن ترك منه ولو كلمة واحدة سنة له أن سجود سجود السهو، وإذا لم يأتي بالوارد من أصله وجاء بأي دعاء وثناء فلا سجود، ولكن إذا أتى بشيء من الوارد فنقص منه ولو كلمة سنة له أن سجود سجود السهو. نعم. وكذلك هل يتبعها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وفيه وجهان عند الشافعية، والأظهر والأصح أنه يتبعها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والسلام كذلك عليه، فيه اتصال بمعنى رفع ذكره وأنه يذكر عند ذكر الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ففي غير الصبح لا يقنت إلا عند نزول النازلة. و الله لا إله إلا الله. وكذلك علمنا عن الحنابلة أنهم يقولون للإمام إذا أوغل جنود المسلمين في الكفار أن يدعو لهم وفي القنوت في الصلاة، وأن يقنت لهم أخذوا من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك علمنا ما اعتمد الشافعية من سنية رفع اليدين في القنوت، وقيل لا يرفع، وجاء الرفع في القنوت عن جماعة من الصحابة رفع اليدين عن ابن مسعود وعن سيدنا عمر وعن سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم وغيرهم. فهذا ما يتعلق بعض ما يتعلق بالقنوت. وأورد الإمام علي رحمه الله تعالى قول ابن عمر وهو يخالفه فيما اعتمده، ولكن في بعض الروايات لابن عمر أنه ذكر عن والده إلا في الصبح فإنه لم يزل يقنت في صلاة الصبح. تمام هذا الحديث الذي أورده في الموطأ، لأن إراده في هذه الصورة يخالفه مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهكذا يقول باستحباب القنوت المالكية، ويقول بسنيته الشافعية، وجاء في عن الإمام أحمد كراهته، وجاء إثباته، وجاء عن الحنفية أنه لا يقنت ولا قنوت إلا في رمضان. وقال الشافعية القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان، أي من ليلة 16 من رمضان لا قبلها. سواء. وقال الحنفية فإذا صلى خلف من يقنت، فجاءهم قالوا فيسكت ويبقى معه ويتبع المهم. وقال أبو يوسف من الحنفية بل يقنت معه ويتبعه. وقال الشافعية إذا أتى بالدعاء فالمأموم يؤمن ولا يقنت، فإذا شرع في الثناء فيشاركه ويثني على الله تبارك وتعالى. فإن كان لا يسمع الإمام لبعده ونحوه فليقنت. وقيل وإن لم يسمع فعليه أن يؤمن، لأنه يعلم أن الإمام يدعو في هذا الوقت فيؤمن فقط. وقيل بل إذا لم يسمع فليقنت أيضا هو. وأما في الثناء على الحق فيشاركه على المعتمد عند الشافعية، فإذا قال فإنك تقضي ولقض عليك يشاركه، ويقول فإنك تقضي ولقض عليك ولذي المجرى جمعه عليك. وأما الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم على القول بسنيتها في القنوت، فإنه يجمع بين الأمرين، يشارك الإمام فيها ويؤمن، هذا لأنها دعاء يستحب التأمين بعده، ويشاركه فيها لئلا يفوته فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالمشهور عند الحنفية لا جنود في شيء من الصلوات. أورد حديث ابن عمر وكان لا يجنود وهو الثابت عنه. وفي رواية الموطأ هذا عند يحيى هذا فقط لم يذكر غيره. وعند غير يحيى مذكور في الموطأات الحديث حديث الجنود. و لا إله إلا الله. ثم ذكر النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته فلا يصلي وهو حازق ولا وهو حاجن ولا وهو حاجب. أي لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المسلم وهو يدافعه الأخبثان البول أو الغائط أو الريح. فعندئذ ينبغي أن يفرغ من الحدث أولا ويجدد الوضوء ثم يصلي حتى يؤدي الصلاة على حال حضور مع الله تبارك وتعالى. وأورد عيسى عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه فأقصد يوما فذهب لحاجتي ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغيظ فليبدأ به قبل الصلاة. هذا جاء في رواية عدد من الأئمة عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم رووا هذا الحديث أنه يبدأ بقضاء الحاجة قبل الصلاة. وهكذا محل جماع بين أهل العلم أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاجن ومن صلى وهو حاجن ولكنه أكمل صلاته. قال الإمام مالك أحب أن يعيد ليصلي صلاة وهو أوفق للحضور وهو أريض قلبا. فقال ما دام في الوقت يحب أن يعيد ففي الوقت وبعده. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي إذا قد أكمل الصلاة وقع في الكراهة لصلاته وهو حاجن ولكن لا إعادة عليه لا يلزمه شيء من الإعادة لا في الوقت ولا بعده فإنه قد صلى ولكنه فاته الثواب ووقع في الكراهة. وهكذا قال هو الحاجن بالبول والحاجب بالغيط والحازق بالريح فيكره أن يصلي أحد منهم حتى يكمل حدثه ويتوضأ ثم يصلي وهو فارغ القلب أو فقى للحضور مع الله تبارك وتعالى. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه يدخل حاضر القلب خاشع الجسد فإنه يمنع من أن توفى الصلاة حقها. وعلمنا قول مالك أنه أحب لي أن يعيد إذا صلى وهو حاجن وإن أتم الصلاة بأن يقضي حاجته ويعيد الصلاة مرة أخرى ما دام في الوقت وكذلك بعده. كما يكره أن يدخلها من كان بحاجة إلى الطعام وله فاقة وقد حضر الطعام فينبغي أن يأكل أولا ما يسد به جوعته ويكسر به شهوته ثم يقوم إلى الصلاة فارغ القلب. لا يصلي أحدكم وهو ضام يعني قبل بين وركيه يعني لشدة الحقن عنده أو الريح فيدافع عن نفسه الحدث فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكونه أبعد عن الخشوع. الله أعلم. قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. الله يرزقنا حسن إقام الصلاة وتولانا في من تولاهم بعين عناية تعالى في علا ويقينا الأسوى والأدوى وكل بلوى في السر والنجوى مع صلاحي شؤون المسلمين دفع البلاء عنا وعن المؤمنين ورجيلا على مراتب علم اليقين في عافية وتمكين إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.